نواصل القراءة في معلقة عمرو بن كلثوم. قال: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا، فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، فإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا. وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أئمتها صفونا، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أن نكون الأرذلين، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، وإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ملأنا البر حتى ضاق عنا كذاك البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدينا، لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. ويسأل إبراهيم بن سليمان السبيعي من المعهد العلمي بالمدينة المنورة عمن قال هذين البيتين: وما عليك إذ أخبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعوديني، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني. ويقول: هل لهذين البيتين بقية؟ جواب: هذان البيتان يا أخ إبراهيم أوردهما علماء النحو شاهدا على تعدي الفعل أخبر إلى ثلاثة مفاعيل، وهما لرجل من بني كلاب لم يعرف اسمه، وقد أورد البيتين صاحب الحماسة هكذا: وما عليك إذ أخبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعودينا، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقينا. ولا يعرف سوى هذين البيتين. يسأل المستمع عمير بن سعد الشمري من البحرين الرفاع عمن قال هذا البيت: فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. جواب: هذا البيت ينسبه بعضهم للشافعي رحمه الله، وبعضهم ينسبه للإمام علي رضي الله عنه، وهو من قصيدة سائرة على ألسنة الناس، ومنها: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. وهذا المعنى قد طرقه الشعراء وأكثر طرقه، فمن ذلك قول بعضهم: كل خليل كنت خاللته لا يترك الله له سارحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال امرؤ القيس: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. ومن الشعر الشعبي قول القاضي: كثير خلان الرخى عدهم قوم، خلان من دامت نعيم وداني، إن أدبر دنياك عدوك معدوم، مروك ما ردوا عليك السلام. ومن المصادفات أن هذا البيت المسؤول عنه جاء في قصيدة للشريف جرى هكذا: كثير خلان الرخى لا تعدهم، كثير وهم في النايبات قليل، كما روضة الجثجاث لو زان نبته مر، ولو هو كل يوم يسيل، والعوشزة ما وقع الحر فوقها ولا بها لسمحين الوجيه مقيل، وعظم الندى يندى ولو كان يابس يندى، ولو هو في المراح محيل. ويسأل المستمع سالم العبيد الرشيدي من متوسطة حائل الأولى عمن قال هذا البيت: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. جواب: هذا البيت نسبه الدميري في حياة الحيوان لحسان بن ثابت رضي الله عنه، غير أنني لم أعثر عليه في ديوانه. والعصفور مشهور بخفة الحلم، قال قعنب: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا مثل العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون برق الريش ما وزنوا. وأنثاه تدعى عصفورة، قال الشاعر: كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرضا، والطفل يلهو ويلعب، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. وتسأل المستمعة فاطمة بنت علي ابن محمد الغامدي من بلدرشي المكاردة عن تفسير هذه الأبيات الفرضية: قاضي المسلمين انظر بحالي، وأفتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنينا لا حراما بل هو بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إن يكن من رجال، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. الجواب: هذه أبيات يلغز بها الفرضيون أخت فاطمة دون أن تكون لها قائلة معروفة جاءت تستفتي، يلغزون بها لما فيها من الغرابة، وصورتها هي أن امرأة تملك عبدا بالرق فأعتقته ثم تزوجته فحملت منه ومات أثناء الحمل، فهي إن جاءت بأنثى يكون للمولودة النصف فرضا من أبيها ويكون لأمها البقية، وهو النصف تعصيبا بحكم أن المرأة تعصب في هذا الباب فقط. وليس في النساء طرى عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وإن يكن الحمل ذكر أخذت أمه الثامن فرضا والبقية للابن تعصيبا لأنه أقدم منها في التعصيب، يقول الفرضيون: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وإن كان الحمل سقط ميتا فلها كل المال تعصيبا، وهذا هو معنى قولها في الأبيات المتقدمة: فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إن يكن من رجال، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. ويسأل المستمع صالح العلي المريس من الرس المدرسة المتوسطة عمن قال هذا البيت: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كما يرغب إكمال القصيدة إن أمكن. الجواب: هذا البيت لبشار بن برد أحد أعلام الشعر ودهاقنته، وهو عقيلي بالولاء وأصله من تخارستان، ملكته امرأة من عقيل فاعتقته، وكان ضريرا نشأ بالبصرة وعاش بينها وبين بغداد، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. كان معجبا بشعره جدا، وقد ألفت عنه مؤلفات، منها بشار بن برد للمازني، ومثله لأحمد حسين منصور، ولحسين القرني، ولمحمد علي الطنطاوي، ولحنا نمر، ولعمر فروخ. اتهم بالزندقة فضرب بالسياط حتى مات، ودفن بالبصرة سنة 67 هجرية. قصيدته التي منها هذا البيت تعتبر من عيون شعره، قالها يمدح مروان بن محمد ابن مروان، ويمدح قيس عيلان، ومطلعها: جفا وده فازور، أو من لصاحبه، وأزرى به ألا يزال يعاتبه، خليلي لا تستنكرا لوعة الهوى، ولا سلوة المحزون شطت حبائبه. إذا كان ذواقا أخوك من الهوى، موجهة في كل أوب ركائبه، فخلي له وجه الفراق، ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه. أخوك الذي إن ذبته قال إنما أربت، وإن عاتبته لا مجانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ومنها: إذا الملك الجبار صعر خده، مشينا إليه بالسيوف نعاتبه، وكنا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا في ظاهر لا نراقبه، ركبنا له جهرا بكل مثقف وأبيض تستقي الدماء مضاربه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا، والطل لم يجر ذائبه، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ويسأل المستمع فوزي ابن خالد الحميد من سكاكا الجوف عمن قال هذا البيت: ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة، وما مناسبته، وهل هو من قصيدة طويلة؟ جواب: هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي ذكر فيها خروجه من مصر وما لقي في طريقه ويهجو فيها كافورا، وهذا البيت هو مطلع القصيدة، وبعده: وكل نجاة بجاوية خلوف ونابي حسن المشاء، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى، ضربت بها التيه ضرب القمار إما لهذا وإما لذا. ومنها: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. ومنها: وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضاحك كالبكا، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا، وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجا، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. ويسأل المستمع محمد ابن سليمان العربيد من فرمداء الطالب بمعهد شقرة العلمي عمن قال هذا البيت: سقى الله نجدا والمقيم بأرضها سحاب غواد خاليات من الرعد. الجواب: هو عبد الله ابن عبيد الله بن أحمد من بني عامر ابن قيم الله من خثعم، والدمينة أمه، شاعر بدوي من أرق الناس شعرا، لم يمدح ولم يهجو، أكثر شعره الغزل والفخر، يؤثره كثير من الشعراء والأدباء من العصر الأموي، اغتاله مصعب بن عمر السلولي وهو عائد من الحج في تبالة، له ديوان شعر حققه الدكتور راتب النفاخ. إلي يا صبا مجد متى هجت من مجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، رعى الله من مجد أناسا أحبهم، ولو نقضوا عهدي حفظت لهم ودي، سقى الله نجدا والمقيم بأرضها سحاب غواد خاليات من الرعد. إذا هتفت ورقاء في رونق الضحى على غصنبان أو غصون من الرند، بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جلودا، وأبديت الذي ما به أبدي. إذا وعدت زاد الهوى لانتظارها، وإن بخلت بالوعد مت على الوعد. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن البعد يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ويسأل المستمع مجزع الميع العنزي من الرياض عمن قال هذا البيت: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الجواب: هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. ومنها: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. ومن الأخوين سعود ابن عبد الرحمن الطويرش وخميس ابن رجاء البلهود يقولان في رسالتيهما: سمعنا بشاعر البادية ذي الرمة، ونحب أن نعرف لماذا لقب بهذا اللقب، وما سبب تعلقه بمية، ونرجو إعطاء نبذة قصيرة عن حياته. الجواب: ذو الرمة اسمه غيلان بن عقبة ابن مهيس ابن مسعود العدوي من مضر، شاعر مجيد، ودل شعره وصف وتشبيب. قال عنه جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته ما بال عينك منها الماء ينسكب لكان أشعر الناس. وقال الأصمعي: لو أدركت ذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيرا من شعره. وقال عنه أبو عمرو ابن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. وكان شديد القصر دميما يضرب لونه إلى السواد، كان يربط قطعة جلد مكتوب عليها تعويذة، فرأته محبوبته مي، وكان قد استسقاها فناولته الماء وقالت: خذ يا ذا الرمة، وهي مي التميمية المنقرية، وله بها تشبيب عجيب. وأحب أيضا خرقاء العامرية، وقال بها: تمام الحج أن تقف المطايا بخرقى بعد أن تضع اللثام. وفي مية يقول: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا هجر، وعينان قال الله كونا فكانتا فعلان بالألباب ما تفعل الخمر. توفي ذو الرمة سنة 1700 هجرية بالبادية. ويسأل محمد بن أحمد بن سالم اليماني من الرياض البطحاء شارع البريد دكان رقم 27 عمن قال هذا البيت: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. ويقول: إذا كان بالإمكان إكمال القصيدة فذلك يسرنا. الجواب: هذا البيت للسموء لابن غريب بن عادية صاحب الحسن المعروف بالأبلق بتيماء، وصاحب الوفاء المضروب به المثل، وصاحب الوفاء المضروب به المثل، وصاحب الكرم والسماح، توفي سنة 650 ميلادية، وهو معاصر لامرئ القيس، وقصته ووفاؤه معه شهيرة. وأشهر قصائد السموأل قصيدته التي منها هذا البيت المسؤول عنه، وقد احتفى بها أدباء العرب وشعراؤهم، فخمسها أكثر من واحد، أشهرهم الصفي الحلي، وسنورد نموذجا من تخميسه لها. ومطلع هذه القصيدة هو هذا البيت وبعده: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. صفونا فلم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الرجال فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. سلي إن جهلت الناس عنا، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ومن تصميت صفي الدين الحلي لهذه القصيدة قوله في أول بيت منها: قبيح بمن ضاقت عن الرزق أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبل سربال الدجى فيه ركضه. إذا المرء يدس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. ويسأل عبد الرحمن ابن عثمان الشعلان من الرياض المعهد العلمي، فيقول: مما لا شك فيه أن أكثم بن صيفي التميمي أدرك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خطب في قومه يدعوهم لعبادة الله، فهل أسلموا أم لا؟ وهل أسلم أكثم أم لا؟ جواب: أكثم بن صيفي ابن رياح بن الحارث بن مخاشم بن معاوية التميمي، خطيب العرب وحكيمهم في الجاهلية، وأحد المعمرين، ومن أقواله: ويل للشجي من الخلي، من لم يعتبر فقد خسر، من مأمنه يؤتى الحذر، المزاح يورث الضغائن، من سلك الجدد أمن العثار. ومن وصية الله: تباروا فإن البر يبقى عليه العدد، وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه، إن قول الحق لم يدع لي صديقا، الصدق من جاه، لا ينفع التوقي مما هو واقع، في طلب المعالي يكون العناء، لم يهلك من مالك ما وعظك، ويل لعالم أمر من جاهله، يتشابه الأمر إذا أقبل، وإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق. أدرك أكثم الإسلام وقصد المدينة في 100 من قومه يريدون الإسلام، فمات في الطريق ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه، ونزلت فيه الآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. توفي 90 من الهجرة. يقول المستمع عليان الأسود من الرياض: لقد أردت أن أطرح على البرنامج مقتطفات من محاولاتي الشعرية بغية نقدها وتمييلي بما أسلكه لكي أصبح شاعرا مرموقا. جواب: هذه المحاولات يا أخ عليان ليست نتيجة إدمان مطالعة ومتابعة لتذوق أو كثرة محفوظ، ولكنه خطر لك أن تكون شاعرة فوضعت ما وضعت. الشعر يا أخ عليان ملكة يغذيها وينميها كثرة قراءة الشعر الجيد وحفظ ما أمكن منه ومسامرة بدواوينه زمنا طويلة، إلى جانب توسيع دائرة الفكر بالثقافة العامة وإدراك أسرار اللغة العربية خاصة. فاقرأ دواوين فحول الشعراء واحفظ منها 2 ثم عاود المحاولة. سؤال: جاءتنا رسالة فياضة بمشاعر الثناء والرضا والإعجاب بهذا البرنامج من الأستاذ عبد الله ابن علي ابن محمد المؤيد من ظهران الجنوب، ويقول إن هذا البرنامج مدرسة يترقبها الجمهور بفارغ الصبر، ويسأل عمن قال هذا البيت: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ويقول: عسى أن نسمع شيئا من القصيدة التي هو منها. الجواب: نشكرك يا أخ عبد الله على ثنائك وغيرتك على لغة القرآن، حيث اعتبرت هذا البرنامج من مصادر إحيائها والدعاية لها، وما نقوم به في هذا البرنامج وغيره وواجبنا أو بعض واجبنا. أما هذا البيت الذي تسأل عنه فهو لأحمد بن عبد الله المعري الشاعر الفيلسوف المعروف صاحب الذكر الشائع والقول الذائع، شرح دواوين الأقطاب الثلاثة: المتنبي والبحتري وأبي تمام. سمى شرح المتنبي معجز أحمد، وسمى شرح البحتري عبث الوليد، وسمى شرح أبي تمام ذكرى حبيب، وقد اعتكف في بيته وسمى نفسه رهين المحبسين، يعني العمى والبيت، وهكذا حتى توفي 49 و400 هجرية. وكتب عنه كثيرون، منهم يوسف البديعي كتابه أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري، ولابن العديم الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري، ولعبد العزيز الميمني أبو العلاء وما إليه، ولزكي المحاسني أبو العلاء المعري ناقد المجتمع، ولسامي الكيالي أبو العلاء المعري، ولطاها حسين ذكرى أبي العلاء ومع أبي العلاء في سجنه، ولأحمد تيمور أبو العلاء المعري نسبه وأخباره وشعره، ولعباس محمود العقاد رجعة أبي العلاء، ولوزارة المعارف المصرية آثار أبي العلاء، وهذا البيت من قصيدته التي يرثي بها أحد فقهاء زمانه.
من فضلك تابع بقية المادة.